مسائل كثيرة. مسألة الأولى فيه أن المرأة يتولى تغسيلها النساء ولا يغسلها الرجال إلا الزوج، فإن له أن يغسل زوجته كما يأتي، وكذلك الرجل لا يغسله إلا الرجال ولا تغسله النساء، وإنما يغسله الرجال إلا زوجته فللزوجة أن تغسل زوجها كما يأتي. وأما الطفل الصغير الذي لم يبلغ فيجوز أن يغسله الرجال والنساء على حد سواء، لأن النساء غسلنا إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لا عورة له، فالصغير الذي دون البلوغ غسله الرجال أو النساء، أما البالغ فالرجال يغسلهم رجال والنساء يغسلهم نساء. إلا ما بين الزوجين بعضهما مع الآخر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في الحديث تعليم المغسل كيفية التغسيل إذا كان يحتاج إلى توجيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجه المغسلات كيف يغسلن الميت، فدل على أنه يجب على المغسل أن يكون على علم بكيفية التغسيل، لأن هذا عبادة فلا بد من معرفة كيفيتها. المسألة الثالثة في الحديث دليل على تكرار الغسلات إلى 3 أو إلى 5 أو إلى 7، ويكون ذلك بحسب نظر الغاسل ويعمل ما يرى أنه الأصلح للميت. المسألة الرابعة في الحديث دليل على التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم المنفصلة من جسده الشريف من ثياب وشعر وعرق وريق، كل ذلك يتبرك به من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. المسألة الخامسة في الحديث دليل على استحباب البداءة بتوضئة الميت وضوءا كاملا والبداءة بميامن جسمه، وهذا من سنن التغسيل المسألة الثالثة الحديث دليل على استعمال المواد المنظفة مع التغسيل، فالسدر والإسنان صابون وكل ما ينظف من المواد المعروفة. المسألة السابعة في الحديث دليل على استعمال الصابون وأنه يكون في آخر غسلة من أجل أن يبقى أثره على الميت لما فيه من الرائحة ولما فيه من تصليب الجسم حتى لا يسرع إليه التحلل والفساد. المسألة الثامنة الحديث دليل على ما يسمع بشعر المرأة أو الرجل إذا كان له شعر طويل أنه يضفر ثلاث ضفائر ويجعل من وراء الميت. قالوا ولا يجوز حلق عانة الميت ولا يجوز قص شاربه ولا قص أظفاره بل يترك، ولا يجوز ختمه إذا كان غير مختون بل يترك على ما هو عليه، لأن هذه أجزاء من جسمه، هذه أجزاء من جسمه فلا تفصل، ما تفصل عنه، بل يترك كما كان. نعم.